أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاعتراض الرابع، وهو للسيد الخوئي رحمه الله في تعليقته على أجود التقريرات، وهو تقريره لبحث أستاذه الميرزا النائيني، الجزء الأول صفحة 16. ومفاد الاعتراض الرابع النقض بالمصادر، وتوضيح ذلك أن الأصحاب ومنهم السيد الخوئي رحمه الله قد ذكروا أن الفرق بين المصدر كالاغتسال والتوضع، واسم المصدر كالغسل والوضوء، ففرق بين المصدر كالتطهر، وبين اسم المصدر كالطهارة، والفرق بينهما أن اسم المصدر يدل على ذات الحدث بما هو هو من دون نسبته إلى فاعل أو مفعول معين، بينما المصدر يدل على الحدث بما هو حالة في الفاعل أو المفعول. وعليه يقال إنه يلزم أن يكون المصدر حرفان، لأنه يلحظ حالة في غيره وفانيا فيه. يراجع تقرير السيد كاظم الحائري لبحث الشهيد الصدر الأول، مباحث الأصول، الجزء الأول، صفحة 131، وتقرير الشيخ حسن عبد الساتر بحوث في علم وصول، الجزء الثاني صفحة 100، وتقرير الشهيد الصدر الثاني محاضرات في علم أصول الفقه، الجزء الأول صفحة 225. وقد أجاب على نقض السيد الخوئي رحمه الله تلميذه الشهيد الصدر الأول، بما مفاده إن المصدر قد وضعت مادته لمفهوم الحدث، وهيئته للدلالة على كون الحدث حالة في الفاعل أو المفعول، إذن توجد حيثيتان في المصدر، حيثية المادة وهي معنى اسمي، وحيثية الهيئة وهي معنى حرفي. وفرق المصدر عن اسم المصدر أن اسم المصدر قد وضع بمادته لمفهوم الحدث من دون أن يكون لهيئته وضع مستقل يدل على صدوره من الفاعل أو وقوعه على المفعول وكونه حالة فيه. فإن كان مراد السيد الخوئي من هذا النقد أن مادة المصدر يلزم أن تكون حرفان، فللمحقق الخراساني صاحب الكفاية أن يقول إن مادة المصدر تدل على مفهوم الحدث وهو اسم، وهيئة المصدر تدل على صدور الحدث لا بما هو هو بل بما هو حال قائمة في الفاعل أو حال في المفعول. والهيئة معنى حرفي وليست معنى اسمية. فإذا كان مراد السيد الخوئي من النقض بالمصدر مادة المصدر، فمن المسلم أن مادة المصدر معنى اسمي. وإن كان مراده أن هيئة المصدر صارت حرفا فهذا لا بأس به. وما دليل الهيئات؟ دائما معان الحرفية. إذن الاعتراض الرابع على المسلك الثاني وهو مسلك صاحب الكفاية ليس بتام، إذ أن السيد الخوئي رحمه الله نقض بالمصادر التي هي عبارة عن حدث أخذ فيها الفناء في الفاعل أو المفعول، فيكون الجواب ماذا تريد من المصدر؟ هل تريد مادة المصدر أو هيئة المصدر؟ مادة المصدر لم يؤخذ فيها الفناء في الفاعل أو المفعول، لم يؤخذ فيها العنوان الآلي والفنائي، بل أخذ فيها مفهوم الحدث وهو معنى اسمي. وإن أردت الهيئة، نعم فالهيئة أخذ فيها حلول الحدث في فاعل أو مفعول معين، ونحن نسلم أن الهيئة من المعاني الحرفية. إذن الاعتراض الرابع للسيد الخوئي ليس بتام. الاعتراض الخامس والأخير وهو أيضا للسيد الخوئي في حاشيته في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 19، وأيضا ذكرها في محاضرات في علم الأصول تقرير الشيخ محمد إسحاق الفياض الجزء الأول صفحة 58. ومفاد كلام سيد أساتذتنا الخوئي رحمه الله هو أن المعنى الحرفي قد يتعلق به النظر الاستقلالي، وتقرير المطلب قبل أن أقرأ حتى لا يقضى عليكم. أنك يا صاحب الكفاية قلت إن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي واحد ذاتا مختلف عرضا ولحاظا، فما أخذ فيه لحاظ الاستقلال فهو معنى اسمي، وما أخذ فيه لحاظ الغيرية والآلية فهو معنى حرفي. إذن المعنى الاسمي دائما استقلالي، والمعنى الحرفي دائما تبعي مرآتي اندكاكي. سيد الخوي ينقض هذا النقض، يقول سآتي لك أيها الأخوند بمفهوم اسمي كالسفار، لكنه في بعض الأحيان يلحظ باللحاظ المرآتي الاندكاكي، فهل ينقلب المفهوم الاسمي كالسفار إلى مفهوم حرفي لأنه لوحظ باللحاظ الآلي التبعي؟ فلو كان أصل سفر زيد مسلما، ولكن هل سافر بالسيارة أو بالطائرة أو في القطار؟ فإن من يلحظ السفر وهو مفهوم اسمي لم يركز على أصل السفر لأنه مفروغ عنه فلم يلحظ السفر، وإنما لحظ الظرفية سافر في السيارة أو في القطار وذهب على حمار أو على دراجة نارية فلحظ الاستعلاء. ومن الواضح أن الظرفية والاستعلاء والابتداء والانتهاء المأخوذ من في بي وإلى وعلى هي معاني آلية حرفية، فكيف انقلب المعنى الاسمي وهو السفر إلى معنى حرفي لوحظ في لفظة في وعلى وما شاكل ذلك؟ واضح إن شاء الله. لاحظ نص عبارة الشهيد الصد أوضح في تقرير شيخ حسن عبد الساتر صفحة 101 الاعتراض الخامس. وهذا الاعتراض أيضا أفيد من التعليق للسيد الأستاذ دام ظله، وحاصله إنكار أن يكون اللحاظ الاستقلالي من مميزات المعنى الاسمي، ودعوى أن اللحاظ الاستقلالي كما قد يتعلق بالمعنى الاسمي كذلك قد يتعلق بالمعنى الحرفي. إذن المعنى الاستقلالي لا يختص بالاسم. يقول الشهيد على ما في تقرير شيخ حسن عبد الساتر: وأما ما هو مشهور من أن ما هو مشهور وهو أن المعاني الحرفية يتعلق بها اللحاظ الآلي، وأن المعاني الإسمية هي صاحبة اللحاظ الاستقلالي. هذا من المشهورات التي لا أصل لها، فإنه بحسب الحقيقة اللحاظ الاستقلالي كذلك يمكن أن يتعلق بالمعنى الحرفي، بحيث يكون تمام التوجه إلى المعنى الحرفي، وذلك كما لو فرض أن زيدان نعلم بأنه سافر من كربلاء إلى النجف، ولكن لا ندري هل أنه سافر راكبا سيارة أو سافر ماشيا، فهنا السؤال عن ركوب زيد إنما هو عن المعنى الحرفي، فتمام التوجه وتمام اللحاظ انصب على هذا المعنى الحرفي، وهو ارتباط سفر زيد بالسيارة أو بغيرها. فالملحوظ استقلالا للسائل إنما هو المعنى الحرفي، وأما أصل سفره فهو معلوم ومفروغ عنه، ومعه يكون اللحاظ استقلاليا، ومعه لا يصح القول بأن اللحاظ الاستقلالي من مميزات المعنى الاسمي. إشكال واضح صار أو لا قبل ما نجاوبه؟ وتقرير هذا الإشكال بإيجاز حتى يتضح الإشكال حتى الجواب يصير أوضح. ما في تقرير السيد كاظم الحائري صفحة 132. الإشكال الخامس ما ذكره السيد الأستاذ أيضا في التعليق من أن المعنى الحرفي قد يتعلق به النظر الاستقلالي، وذلك من قبيل ما لو كان السائل يعرف أصل سفر زيد وإنما يشك في أن سفره كان في السيارة أو على السيارة، أو كان في السيارة أو في الطائرة ونحو ذلك، فهو ينصب رأسا سؤاله على معنى في وعلى في قوله هل سافر زيد في السيارة أو على السيارة، أو هل سافر في السيارة أو في الطائرة، ونظره الاستقلالي الاستفهامي إنما هو منصب على المعنى الحرفي، وأما أصل السفر فهو معلوم لديه. هذا تمام الكلام في بيان الاعتراض والإشكال الخامس للسيد الخوي رحمه الله. ويرد عليه أن الصحيح كما قال المشهور أن المعنى الحرفي لا يمكن لحاظه مستقلان، وهو مبنى السيد الخوي رحمه الله أيضا، فإن السيد الخوي وكذلك السيد الشهيد الصاد والسيد الإمام الخميني والأعلام الثلاثة النائيني والأصفهاني والعراقي قد ذهبوا إلى وجود الفرق الذاتي بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وإن المعنى الحرفي بذاته هو عبارة عن عين الفقر والاحتياج إلى الغير، أي عين التبعية التي هي حق ماهيته، كما أن المعنى الاسمي هي عين الاستغناء والاستقلال في ذاته. إذن يوجد تغاير ذاتي بين المعنى المستغني عن غيره وبين المعنى المفتقر إلى غيره، لذلك كل الممكنات بمثابة المعنى الحرفي، والله تعالى بمثابة المعنى الاسمي. لبيك اللهم لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك. هذا زي معاني الخطباء والمرشدين. إذن هناك تغاير ماهوي بين المعنى الاسمي الذي هو بذاته مستقل، لا أنه بلحاظه مستقل. فرق بين تقول تلحظ الاستقلال وبين تقول ذاته قائمة بنفسها. هذا الاسم والحرف ذاته قائمة بغيرها. إذن ما الجواب على إشكال السيد الخوي؟ يوجد طريقة للإجابة على سؤال السيد الخوي. الطريق الأول أن يأخذ مفهوما اسميا إجماليا مشيرا إلى المعنى الحرفي كمفهوم الكيفية الخصوصية الحيثية، فيقول أسأل عن كيفية سفر زيد، أسأل عن حيثية سفر زيد، هل هي بالطائرة أو القطار أو السفينة؟ ولا شك ولا ريب أن مفهوم الكيفية أو الحيثية أو الخصوصية هو مفهوم اسمي قائم ومتعقل بنفسه. غاية ما في الأمر أنه مفهوم اسمي إجمالي يشير إلى المعنى الحرفي كفي وعلى وغيرهما من الحروف. إذن لم ينقلب السفر الذي هو معنى اسمي إلى معنى حرفي، بل بقى السفر على اسميته، لأن السائل سأل عن معنى اسمي إجمالي كالخصوصية والكيفية والحيثية. واضح إن شاء الله الجواب الأول. الجواب الثاني، الطريقة الثانية، أن يكون السائل قد سأل عن حصة من حصص المفهوم الاسمي، فالسفر وهو مفهوم اسمي له حصص مختلفة، حصة من السفر بالطائرة، وحصة من السفر بالسفينة، وحصة من السفر بالسيارة، فالسائل يعلم بأصل السفر، لكن السفر له حصتان أو أكثر، والسائل لا يعلم الحصة. إذن السائل يسأل عن القيد المقيد للمعنى الاسمي، هذا القيد ما عبرت عنه بالمعنى الحرفي على وفي، في الطائرة وعلى القطار وفي القطار. فالسائل يعلم بأصل السفر وهو الجامع بين الحصتين، لكنه لا يعلم بإحدى الحصتين بالخصوص، فيقول هل سافر زيد في السيارة أو في الطائرة؟ واللحاظ الاستقلالي لم يتعلق أبدا بالمعنى الحرفي، بل تعلق اللحاظ الاستقلالي بطرف المفهوم الاستقلالي المتحصص به. فمفهوم السفر مفهوم اسمي له طرف وله قيد، فتعلق بالمعنى الحرفي بالتبع، يعني تبعا للتقييد والتحصيص. فمعنى سؤاله هو إن أي الحصتين من السفر وجدت خارجها، هل السفر المقيد بكونه في السيارة أو السفر المقيد بكونه في الطائرة، بعد العلم بالجامع بينهما. إذن الاعتراض الخامس للسيد الخوئي ليس بتام، انصافا استظهار السيد الشهيد الصاد في الطريقتين عرفي جدا، وبالتالي يرى السيد الشهيد الصادر أن الاعتراضات الخمسة على المسلك الثاني لصاحب الكفاية في الفارق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، يقول هذه الاعتراضات الخمسة ليست تامة. وقد اتضح أن الاعتراض الأول للمحقق الأصفهاني والاعتراض الثاني للميرزا النائيني تام بنظرنا خلافا للشهيد الصادر. نعم الاعتراض الثالث والرابع والخامس ليس بتام من عندنا وفاقا للشهيد الصادر. وبما أن الشهيد الصادر لم تثبت عنده الاعتراضات الخمسة على مسلك صاحب الكفاية، إذن لا بد من الجواب على مبنى، لا بد من مناقشة صاحب الكفاية. ومن هنا يتطرق الشهيد الصادر إلى مناقشة صاحب الكفاية. تحقيق الشهيد الصادر في مناقشة مسلك صاحب الكفاية يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.